أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض، له الحمد في كل زمان بكل لسان، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، اليوم 13 ومعنا العدد أو الرقم 13. هذا الرقم هل ذكر في القرآن؟ نصا لم يذكر ومعنى ذكر، أو نصا ومعنى ذكر. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذا كم؟ 13. 10 زائد 2 12 زائد 1 13. والعجب العجاب في القرآن أن فعلا كلام الله خالق كل شيء. أولا قال الفجر، الفجر هو ذهاب الليل وسريانه وإقبال النهار، أليس كذلك؟ والفجر. ثم قال وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. الليل إذا يسري هي الفجر نفسه. الليل إذا ذهب معناه وشو؟ معناه الفجر. الفجر هو سريان الليل وذهابه. طيب، فجر ثم ليالي عشر وشفع من الليالي ووتر من الليالي 13 من الليالي السود ثم يسري الليل وينجلي. طيب، لو أتينا الشهر نجد الليالي العشر من الشهر ليل يسري كل ليلة بعد ليلة أنور منها، حتى تأتي ليلة 13 والليل إذا يسري تأتي الليالي البيض وقد ذهب سواد الليل. واضح؟ طيب، لو جينا إلى الشهر العربي أو الشهر القمري نجد أيضا أن الشهر القمري والشهر العربي ختامه ليال عشر وشفع أو وتر. العربي إما 30 يوم 30 ليلة إذن هذا شفع، أو 29 إذن هذا وتر. هذا العربي. العجمي أو الميلادي إما 30 شفع وإما 31 وتر. وفي 31 وفي 28 شفع وفي 29 وفي 30 وفي مرتين متكرر. واضح؟ لا يخرج أي شهر سواء كان قمري أو كان شمسي من شفع أو وتر. جيب لي شهر ليس بشفع ولا وتر، موجود؟ غير موجود. طيب، الشفع كمال وتمام والوتر نقصان، والكمال أحب إلى الله من النقصان. ولتكمل العدة 30 يوم هذا الكمال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن الشفع لكن نقص الوتر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. في الحج الإكمال في الشفع والوتر معا، وفي الزمان الإكمال في الشفع دون الوتر. الإكمال 30، لأن الأصل في الشهور العربية 30 وقد يأتي 29. طيب، هذا العدد 13 له علاقة بالإسلام قوية جدا، متينة جدا. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله. لم يفرض في مكة من أركان الإسلام غير 3: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. من غير تفاصيل، إيتاء الزكاة عموما من غير التفاصيل، إنما جاءت التفاصيل في المدينة. إذن ممكن نقول 13 عاما في مكة، والإسلام ركنين: صلاة، توحيد، وصلاة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مدة 13 سنة. طيب، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. 13 عاما، عشر منها متواصلة في مكة، وثلاث سنين فيها أحداث عجيبة جدا، منها عام الحزن الذي مات فيه أبو طالب، خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين في عام واحد، حزن لوفاة أبي وحزن لوفاة زوجته، فأطلق على العام عام الحزن. لكن في نفس الثلاث أيضا فرضية الصلاة، الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه 13 سنة ختمت بالليل إذا يسري. من الذي سرى ليلا؟ كان يسري ليلا ويختبئ نهارا، إنه محمد، إنه صاحب الفجر، إنه صاحب الليالي العشر. السنين تمر كأنها أيام. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسل العادين. 13 سنة من الابتلاءات، 13 سنة من القتل في أصحابه. عمار بن ياسر قتل، سمية بنت خياط أول من قتل في الإسلام، زنيرة ذهب بصرها، بلال وضع في الرمضاء وعلى صدره الحجارة وضرب بالسياط. 13 سنة والإسلام يحارب في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر مع أصحابه حتى جاءت الهجرة. فما هي الهجرة؟ الهجرة حدث حصل بعد 13 عام، وهذا الحدث كان العرب يتشاءمون من العدد 13، يقولون العدد أو الرقم 13 مشؤوم. وهذا ليس فقط عند العرب، حتى عند الأوروبيين والهنود والصينيين يتشاءمون بالعدد 13، ويقولون هذا العدد مشؤوم ولا يأتي بخير. نحن نقول هذا العدد عين الخير، هذا العدد هو ليال عشر وشفع ووتر، ولكنه مشؤوم على غير المؤمنين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إذن مشؤوم على عاد، ومشؤوم على فرعون ذي الأوتاد، ومشؤوم على أمثالهم وأشباههم. أما أهل الإسلام فهذا العدد بركة، هذا العدد نور، هذا العدد خروج من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 13 يحارب، ويعلن بقرار رسمي من قادة مكة الحكم عليه بالإعدام، قتلا أو ضربا بأربعين سيف في يد أربعين شاب من أربعين قبيلة. لعل قريش كانت تعد السنة الثالثة عشر، تقول خلاص في السنة الثالثة عشر سنة الشؤم نقضي عليه. فلما جاءت السنة الثالثة عشر اجتمعت قريش في دار الندوة، واجتماع طاري مهم ولم يتخلف عنه أحد من قادة قريش وسادتها، وإذا بذلك الضيف المشؤوم فعلا القبيح الذي جاء في صورة شيخ النجدي على أنه من أهل النجد، فدخل عليهم في اجتماعهم قال: تأذنون أن أستمع لكم فلعلي أصوب رأيا من آرائكم؟ قالوا له: تفضل ادخل، ممكن أيضا يكون عندك رأي يفيدنا. فتح الحوار: ماذا نفعل بمحمد؟ سفه آلهتنا وضلل أبناءنا ونساءنا وفعل وفعل. فقال بعضهم من العقلاء: اتركوا، فإن ظهر فعزه عزكم، وإلا تولى أمره غيركم. قال: لا، هذا ليس برأيي. الشايب النجدي هذا طبعا هو الشيطان في صورة شيخ النجدي. قال: لا، هذا ليس برأيي. قال الثاني: إذن اخرجوا له وكذبوه والغوا في حديثي، كل ما يقرأ القرآن صارخوا فلا يسمع أحد كلامه. لا لا، ليس هذا برأيي. فتكلم أبو جهل، طبعا أبو جهل قريب من الشيطان، بينهم علاقة خاصة. الله عز وجل يقول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اتصال مباشر من إبليس إلى الشيطان، إلى عفوا أبو جهل اللي كان يسمى أبو الحكم، اتصال من إبليس إلى قلب أبو جهل. قال له: أنت قول، طبعا هذا اتصال من وسوسة الشيطان. قال له: قول الرأي التالي، قول تعالوا نأخذ أربعين شاب من أربعين قبيلة ومن أربعين فخذ من قبائل العرب، ونعطي كل واحد سيف، ويتواعدون محمدا في الليل والناس نايمين، فيضربوه ضربة رجل واحد فيصبح مقتول، وأربعين سيف موجودة وأربعين شاب موجود، ويعرفون فلان 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 قتلتم محمدا، وندعو قريش، ندعو بني هاشم: يا بني هاشم، هل تستطيع تحارب أربعين قبيلة من العرب؟ طبعا لا، قبيلة واحدة كيف تحارب أربعين قبيلة؟ إذن ترضوا بالدية، خذوا الدية مضاعف، وينتهي أمر محمد. لما قال أبو جهل هذا الرأي قام إبليس يصفق له: أحسنت، قال له، هذا الرأي، هذا الصواب. بدأ التنفيذ، جمعوا أربعين شاب وكل واحد عطوه السيف مسموم محطوط عليه السم على يكون ضربة ضعيفة تؤثر. قال لهم: خلاص حاصروا محمد، بيته حاصروه حصار، واجلسوا عند الباب، وقابل الفجر صلوا عليه واضربوه ضربة رجل واحد. ويأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الجماعة جايين وبيجلسوا عند الباب، نادي ابن عمك علي بن أبي طالب اللي معاك في البيت، اللي تربى عندك، اللي انت مربيه وعارفه ويحبك وتحبه، خليه ينام على سريرك ويلبس لباسك، وأما أنت فاخرج في النهار، هم جايينك في النهار لكن ما بيقتلوك إلا في الليل، اخرج نهارا واقرأ فواتح سورة ياسين، وانظر ماذا سيفعل ربك بهؤلاء. هذا لسه في الخارج ويطالعوا من النوافذ البيت، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: علي علي، نم على سريري والبس دثاري ولن يصلك سوء. اطمئن، وأنا مهاجر إلى ربي فقد أذن لي ربي بالهجرة. فإذا أنا هاجرت سافرت فأعطي الأمانات هذه لأصحابها، شوفوا الكرم، يريدون أن يقتلوه وهو حريص على أماناتهم أن ترد إليهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يخون كان قال هذا يبغى يقتلوني، فلوسهم أماناتهم ذهبهم عندي أخذوا أسافر بي معاي وهم أعداء، قال يا علي هذه الأمانة لفلان وهذه الأمانة لفلان وهذه لفلانة وهذه لبني فلان وهذه لأيتام بني فلان، وكل أمانة معروف أصحابها عند النبي صلى الله عليه وسلم في صندوق الأمانات، ما في بنوك. من الأمين في مكة؟ محمد، قبل الرسالة وبعد الرسالة جاء الأمين، كل أمانات مكة عنده، لأنه لو جاءت عند أبو جهل من زمان صرف فيه، ولو جاءت عند أبو لهب ما يحتاج، الحلال ما حل في يدك أو دخل بيتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، أمانة، حفظ يا علي هذه لفلان لفلان، عرفت خلاص، نم على السرير ولن يصلك سوء، وبعد ما نمشي رجع الأمانات لأصحابها قل لهم بسم الله هذه أمانتكم، محمد أمر أن يرجعها لكم صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ضحا وإذا به يقرأ فواتح سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، ومعنى ياسين يعني يا سيد، ومعنى طه يعني يا طاهر. ياسين، والسين الحرف الأول من كلمة سيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد، وخاطبه الله يا سين يعني يا سيد، هو سيد العرب والعجم، هو سيد بني آدم كلهم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يا سين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يقسم الله بالقرآن أن محمدا من المرسلين، ليطمئن قلبه وليعلم أن هؤلاء المجرمين لن يصلوا إليه بسوء، لأن الله يحفظ الرسل، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنك لمن المرسلين، إذن إنك من المنصورين المحفوظين. ياسين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اسمع الخبر، خبر الجماعة اللي عند الباب، خبر الشباب اللي جايين بالسيوف، نجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اخرج يا محمد، ادخل يا محمد، الجماعة لن تراك أبدا، فقد جعل الله بين أيديهم سدا فلا يبصرون شيئا ومن خلفهم سدا فلا يبصرون شيئا. ادخل إذا شئت واخرج إذا شئت، أنا شئت فإن الله معك. ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويخرج النبي وإذا بالجماعة نايمين، كل واحد منزل رأسه كذا، شخير يسمعها ممكن من مسافة، والسيف بيده ومنزل رأسه، رأس السيف في الأرض وقبضة السيف فوق ورأسه هو نازل، يمكن يذبح نفسه ولا يدري. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ويخرج النبي ولا يرى أحد عليه الصلاة والسلام، ويمشي إلى دار أبي بكر في الظهيرة ويطرق الباب، من؟ واحدة من بنات أبو بكر قل اللي يطرق الباب من؟ هذا وقت ظهيرة وقت نوم، من هذا اللي يطرق الباب؟ قال محمد ابن عبد الله رسول الله. أبو بكر موجود؟ قالت نعم يا أبا بكر هذا رسول الله. مرحبا مرحبا. يخرج أبو بكر يفتح الباب، ادخل يا رسول الله. قال عندك أحد؟ قال لا، ليس معي إلا أهلي أمي وبناتي. قال أخرج من معك؟ قال هم أهلك يا رسول الله، عائشة أنت خطبتها وهي زوجتك وهذه أمها محرمك، أهلي أهلك يا رسول الله، ادخل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، سر لم يتكلم به بعد. أبو بكر يترقب لأنه جاء خبر قبل فترة، لا تستعجل حتى تكون صاحبي في السفر في الهجرة. عمر هاجر، صحابة هاجروا، ما بقي في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وقليل من المستضعفين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أذن لي بالهجرة. قالوا الصحبة يا رسول الله، لا تخليني، الصحبة. قال الصحبة. فبكى أبو بكر. عائشة تستمع، قالت فما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا أبا بكر ذلك اليوم، إلا أبا بكر ذلك اليوم. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أعد راحلتين اشتراهما، قال يا رسول الله قد أعددت لهذا اليوم عدته، مجهز الحال راحلتين، وقد اتفقت مع عبد الله بن أبي ريقط أن يودينا، وقد جهزت الأمور، احنا جاهزين يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ناقتك عندك والناقة الثانية أنا أشتريها منك. قال هي هدية لك يا رسول الله. قال أشتريها منك بثمنها. قال بعتك. فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى من أبي بكر، القصوى حسنة من حسنات أبي بكر، المأمورة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال يا أريقط، يا عبد الله بن أريقط، خذ الناقة هذه وهذه، وموعدنا معك بعد 3 أيام جنوب مكة في غار ثور. طيب أنتم رايحين المدينة، ليش تمشوا جنوب؟ تورية. ويخرجان، يا أسماء أنت مسؤولة عن الطعام، أطبخي في البيت وجيبينا. يا عبد الله ابن أبي بكر، أو يا عبد الرحمن ابن أبي بكر، أنت مسؤول عن الخبر، روح قريش أسمع ماذا يريدون أن يفعلوا وماذا يقولون، وفي الليل تعال أعطينا نشرة الأخبار. أنتم مدير الإعلام، أنت وزارة الإعلام، أنت يا أسماء مسؤول الاقتصاد الطعام، يا بيت أبو بكر كلكم استعدوا في سبيل الله. ويبدأ أبو بكر يجمع المال كله ولا يترك لأهله إلا قليل، حطه في صرة ذهب، ثم يجمع حجارة حجار ويجعلها في صرة، وكان أبوه أعمى لا يبصر، ويقول لبناته إذا جاء والدي أبو قحافة يسأل أترك لكم أبو بكر شيء، فقدموا له هذه الحجارة في هذا الثوب يلمسها فيظن أنها ذهب فيرضى. سبحان الله. ينطلق الرجلان إلى غار ثور ويأتيانه، وصل إلى باب الغار، على رسلك يا رسول الله حتى أدخل الغار قبلك، فإن كان في سوء أزحته، وإن كان في ضر أصابني ولم يصبك. أبو بكر مستعد لأن تكون نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل أبو بكر الغار وإذا به ملي بالحجور، جحور بداخل الغار، تعابين وحيات ومشاكل، وإذا به ينزع الرداء، رداء الذي يضع على أكتافه، ويمزق ويسد 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 حتى سد الثغور بردائه، وبقي ثغر واحد لم يجد ما يسده فاستند عليه سد بظهره. ادخل يا رسول الله. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة التعب يستند على أبي بكر وينام، وإذا بالثغر الذي سده أبو بكر بظهره يخرج منه ثعبان، يلسع أبو بكر في ظهره، الظهر الذي لا رداء يستره، يلسع يصبر، يلسع ثاني يصبر، ثالث دمعت عيناه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما بك يا أبا بكر؟ قال سددت الثغور إلا ثغرا لم أجد ما أسده فسددته بظهري فخرج منه ما يلسعني ثعبان. مسح النبي صلى الله عليه وسلم موضع اللسع ودعا لأبي بكر وقال له لا تحزن. وإذا به يأتي أيضا رجال من قريش يبحثون عنهما لقتلهما، لأن مكة أعلنت من جاء بالرجلين محمد وأبو بكر خبرهما فله 100 من الإبل، يدل على مكانهم أو يجوبهم حيين أو ميتين، وينتشر هذا الخبر، هذه الجائزة العظمى 100 من الإبل لكل واحد، يعني 200 من الإبل هذا شيء كبير عند العرب ذلك وقتئذ، لشخص يجيب خبرهم ويقف على الغار رجال يبحثون، ويأتي أمر الله لهذا الغار وما حوله، فإذا به عنكبوت فورا تبني على طرف الغار، وحمامة تبيض حوله، وإذا بالجماعة يقف على الغار فيروا الحمامة وبيضها والعنكبوت وبناءها فيقولون العقل لا يصدق أن هذا الغار مر به أحد أبدا، إذ لو كان في أحد ما كان هالحمامة هنا جالسة، ولو كان في أحد كانت خيوط العنكبوت قطعها الداخل، وهم يتكلمون عن العنكبوت والحمامة والنبي وأبو بكر يسمعان الكلام في داخل الغار، فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. 3 أيام ويخرجان من الغار ويبدأان برحلة الهجرة إلى المدينة، وينقطع الخبر الذي كان يأتي به عبد الرحمن بن أبي بكر، الذي كانت تأتي به أسماء، ويشتد الخوف على آل أبي بكر. وبعد مضي أيام يبدأ آل أبو بكر في الدعاء، لن يأتي الخبر إلا من الله، وتأتي المفاجأة التي فاجأت أهل مكة، صوت يسمع ولا يرى صاحبه، يأتي من طرف مكة إلى طرفها الآخر جهة بيت آل أبي بكر، جزى الله رب العرش خير جزائه خليلين حلا خيمة أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فقد أفلح من أمسى رفيق محمدي. الله أكبر، جني مسلم من جن نصيبين مهاجر معاهم ويجيب خبر في المك وشاعر بعد ما هو جني عايدي. جزى الله رب العرش خير جزائه خليلين، طبعا هذا الجني يمكن ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الله. جزى الله رب العرش خير جزائه خليلين حلا خيمة أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فقد أفلح من أمسى رفيق محمدي. نصل إلى خيمة معبد مع الخليلين مع الحبيبين مع الصاحبين لننظر ماذا في الخيمة. وصل إلى الخيمة فإذا بها فيها عجوز راعت غنم، تعرف أهل البادية يتبعون الرعي حيثما وجدوا الكلب بنوا خيمتهم وتركوا غنمهم تأكل. جاءوا عند هذه المرأة العجوزة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعندك شاة تحلب؟ قالت لا الغنم في الرعي ما تجي إلا في المساء. طيب احنا ما لنا فاضي نقعد للمساء. قال عندك شيء؟ قالت ما في الا هذه الشاة حبسها الجهد مريضة ما تقدر تمشي، وإلا كانت مشت ترعى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذنين لنا في حلبها؟ ضحكت، كانت تحلبه هذه، كيف تحلبه هي جدبها ما تستطيع تمشي؟ قال ناوي لنا الإناء، أعطينا شيء نحلب. قالت هذه الآنية، قلت تبو. فجاء أبو بكر بالآنية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح ضرعها ويقول بسم الله ويحلب كل الآنية التي عندها مليئة لبنا. لو جمعت أغنامها كلها ما جاء منها اللبن الذي جاء من هذه الشاة. وقتها عرفت أم معبد أن هذا الرجل الذي يحلب الشاة ليس برجل عادي، فجلست تتفرس فيه وتنظر فيه وحفظت وصفه. ولذلك قيل ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد مثل وصف أم معبد له. ولذلك كتب الشمائل عندما تصف النبي صلى الله عليه وسلم تجيب رقم واحد وصف أم معبد. ليش وصفته؟ لأن زوجها غيوري وسيأتي يجد الحليب. وش الخبر؟ الخبر جاءنا رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، أبيض مفلج الأسنان مدور الوجه ضخم الكراديس فيه. وبدأت تصف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم خرج النور من فمه، إلى أن وصفته وصفا دقيقا. فقال زوجها ما أظنه إلا صاحب قريش اللي يبحث عنه، اللي فيه 200 من الإبل ذاك يفكر في الإبل. واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة، وفي كل يوم وأهل المدينة يوميا ينظروا حتى تغرب الشمس. وذاك اليوم كان شديد الحرارة، درجة الحرارة عالية جدا، فكان يصعدون على النخل لينظروا من بعيد. فنزلوا، فلما نزلوا وذهب منهم من ذهب إلى بيتهم رجل من اليهود بقي على نخلة يصلح فيها حاجة. هذا اليهودي هو أول من أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أبصرهم في السراب. تعرف السراب يرفع الإنسان وينزله. فنادى بأعلى صوت يا بني قيلة. بني قيلة كنية للأنصار يكنيهم بها اليهود، قيلة امرأة، وزوج هذه المرأة قيلة اسمه ماء السماء. فأحباب الأنصار الذين يحبون الأنصار ينسبونهم لماء السماء، والذين يكرهون الأنصار ينسبونهم لقيلة أمهم. فنادى هذا اليهودي يا بني قيلة، وهذا يدل على الحقد الدفين في اليهود للعرب عموما وللمسلمين خصوصا. يا بني قيلة هذا جدكم، والجد الحظ، يعني هذا حظكم جاكم. والبلاء موكل بالمنطق. لما قال اليهودي هذا جدكم هذا حظكم ذهب الحظ للعرب وحرم منه اليهود، فكفر اليهود به، مع أنهم قبل الإسلام سبب مجيئهم للمدينة أصلا، سبب مجيء بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع هو ترقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به. قالوا احنا سنسكن في مدينته، هذه دار هجرته، فإذا هاجر إلينا آمنا به وقاتلناكم أنتم أيها المشركون. وهذا ما ذكره الله في سورة البقرة أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفوا، جاءهم ما عرفوا يعني جاءهم محمد الذي عرفوا، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم، إذن يا بني قيلة هذا جدكم. خرجت الأنصار برجالها ونسائها وأبنائها وبناتها وخدمها وحشمها في فرحة عارمة عمت المدينة كلها، يضربون الدفوف ويستقبلون خير بشر يمشي على وجه الأرض، وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. يرددونها وأقبلوا من مدن المدينة، قرى المدينة. المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرى على حسب القبائل. بني فلان، بني عوف لهم مجموعة سكنية، بني سالم لهم مجموعة، بني النجار مجموعة، وكل مجموعة نسب أسرة متجمعة ولها نخلها ومسافة، وتأتي المجموعة الثانية. تجمعت المجموعات كلها في صعيد واحد عند جنوب المدينة، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء، استقبلوا هناك. فلما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل قباء وبنى المسجد واستراح، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصوى حتى وصل لبني سالم ابن عوف، فبنى فصلى بهم الجمعة في مسجد الجمعة. ثم جاء بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي أم المطلب، واحدة منهم المطلب الذي هو والد عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا، عبد المطلب أمه من بني النجار من الأنصار، ولذلك هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال أبيه وأخوال أبي الرجل أخواله، فقالوا هذا ابن بنتنا ونحن أخواله، تعال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده عنصرية، ما عنده قبلية، ما عنده جهوية، ما عنده تفريق بين المسلمين. وهذا موقف، لو ترك أرحامه أو أخواله وذهب إلى غيرهم مشكلة، ولو ذهب إلى أخواله يقول جاء عند أخواله، خليه هو أخواله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء كل يبغى يأخذ، يدعي الخؤولة واللي يحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، لا أحد يمسك بخطاب الناقة، دعوها تمشي لوحدها، فالله أمرها أن تمشي لوحدها، والمكان الذي تبرك فيه هو المكان الذي أنزلوا فيه. فمشت من بين نخيلهم ودورهم وديارهم حتى دخلت إلى مربد. تعرف المربد؟ موضع التمر، أهل المدينة أهل تمر، حتى ينشف التمر يحطونه في مكان اسمه المربد، يضعون فيه التمر فتتعرض لأشعة الشمس فييبس، يعني يقتاتون منه سنين، يصبح تمرا بدل ما كان رطبا. هذا المكان جاءت الناقة حتى وقفت فيه، والناس تنظر ماذا ستفعل هذه الناقة، فبركت. لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن هذه جلسة استراحة، تبي تريح شوي بعدين تمشي، هو فعلا قامت ومشت ورجعت لنفس المكان وبركت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس أن هذا المكان، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم. وأول ما نزل جاء رجل اسمه أبو أيوب الأنصاري، فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به مسرعا إلى بيته، يعني الرجل مع رحله، وهذا ذكاء من أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الزمام دعوها إذن لن أخالف أمر رسول الله، لكن الرحل محل ما كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم على الراحل، الرحل هذا أنا سأخذه عندي. الرسول يتكلم مع الناس لمن هذا المكان، وأبو أيوب أخذ الرحل وذهب به مسرعا إلى بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لمن هذا المكان؟ قالوا هذا مكان لغلامين يتيمين، مات أبوهم ترك لهم هذه الأرض وهي أرض يتامى وفيها قبر، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم المكان من اليتيمين وأمر بنبش القبر، طلعوا هذا القبر، فنبش القبر، ثم سويت الأرض، ثم أمر ببناء مسجد وهو مسجده وشارك في بنائه. ثم قال أين الرحل؟ قالوا ذهب به أبو أيوب الأنصاري، قال المرء مع رحله. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى أبي أيوب، وكان لأبي أيوب بيت من دورين، دور سفلي ودور علوي، فقال يا رسول الله هذا بيتك، إن شئت كنت في الأعلى وإن شئت كنت هنا، ما قال لدنا كنت هنا. قال الناس تأتي إلي وإني أفضل أن أكون هنا. قال يا رسول الله اعلو خليك فوق، لأن صعب نكون فوق رسول الله، صعب علينا ما نستطيع. قال هنا ألطف، تأتي الناس إلي هنا أحسن. فلما رأى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل دول الأرض قبل ورضي، وتمر ليالي سريعة، ويوم من الأيام تعرف مكان السقف مو مثل عندنا صبة وسمنت ومات، لا هناك يعني خشب وسعف نخل، فكب شيء من الماء لا إراديا، نزل قطرات منه على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي أيوب وزوجته يأخذون ملابسهم ويضعون على هذا الماء، وينزل أبو أيوب نفس الوقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله من غير إرادة هذا الماء انكب وهذه ملابسنا لا نستطيع أبدا، خلاص لابد أن تصعد فوق، بعد هذا لن أقبل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة يبنون حجرة حجرات والمسجد، وبنيت حجرة سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنيت حجرة عائشة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة في أول سنة، كان هذا في السنة 13 من البعثة. 13 لها أيضا علاقة بالقرآن بأوله وآخره. كيف؟ أول سورة من المصحف 7 آيات فاتحة الكتاب، وآخر سورة من المصحف الناس 6 آيات، 7 زائد 6 كم تساوي؟ طيب ما العلاقة بين الفاتحة والناس؟ خلينا نشوف علاقة بين 7 و6. عندما تقول 6 شيء بعدها 7، إذن يا 6 تفسر 7 يا 7 تفسر 6، خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه مالها 3 آيات كلها تتحدث عن الله. نعم. طيب تعالوا هاتم سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. 3 آيات تتحدث عن الله. الأولى دعاء بعدها، والثانية استعاذة بعدها. فكأن الأولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكأن الأخيرة وقنا عذاب النار. واضح؟ فالأول دعاء أعطنا، والثاني استعاذة أعذنا، فجمع بين العوذ بين الطلب في الفاتحة والاستعاذة في الناس. ولكن هنالك سر دقيق لطيف جدا يستنبطه العلماء من قول الله في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وقوله في الناس قل أعوذ برب الناس. إذن ما العلاقة بين العالمين والناس؟ قال بعضهم المراد بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين أي الحمد لله رب الناس، لأن العالمين في القرآن أطلقت وأريد بها الناس. في أي مكان؟ في قول الله عز وجل في قصة لوط، لتأتون الذكران من العالمين، الذكران من الناس. طيب أيضا يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، نساء الناس. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للناس. فقالوا العالمين اسم مشمل مطلق تخصيصه برب الناس، وقيل العكس، قيل الناس مقيد، وهذا المقيد مطلق بالآية الأولى وهي رب العالمين. واضح؟ طيب نأتي لمسألة الهداية والوسواس. بعدما قال إياك نعبد وإياك نستعين قال اهدنا الصراط المستقيم، وبعدما قال رب الناس ملك الناس إله الناس قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ما العلاقة بين الصدور وبين الهداية وبين الوسواس؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وارفع لنا ذكرنا، وضع عنا وزرنا. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك نورا من عندك تهدي به قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتيسر به أمورنا، وتزكي به نفوسنا. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدارين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم أنت حسبنا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. ربنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا غني يا حميد أغننا بك عن غيرك، يا غني يا حميد أغننا بفضلك عن فضل غيرك، يا غني يا حميد يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الغنى، اللهم إنا نسألك الغنى بك، اللهم إنا نسألك الغنى منك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك الفقر إليك والغنى بك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بنور وجهك الذي ملأت سبحات أركان عرشك ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا مهموما إلا فرجت همه. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب، فإن بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم ضاقت الأرض بما رحبت على إخواننا في الشام وأنت أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوات المضطرين، غياث المستغيثين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام، فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم من أراد هذه الأمة أو علماءها أو مقدساتها أو أي شيء من أملاكها، اللهم من أراد هذه الأمة بسوء فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم احفظ واحمي سائر بلاد المسلمين، واحفظ بلاد الحرمين خاصة. اللهم إن بها قبلة المسلمين وإليها يحج المسلمون. اللهم إنا نستودعها عندك، فاحفظها من كل جهة ومن كل مكان ومن كل حاسد ومن كل حاقد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بلاد المسلمين وقبلتهم ومشاعرهم بسوء فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم احفظنا قائمين وقاعدين وراقدين، وارحم أمواتنا وأموات جميع المسلمين. اللهم لا تترك في الأرض ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا تترك فوق الأرض أحدا من المسلمين إلا هديته. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر هداية إليك، اللهم اجعله شهر هداية لكتابك وهداية لسنة نبيك واجتماعا لكلمة هذه الأمة. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما جمعتنا في على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اللهم مكن لنا في الأرض ومكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض ومكن لأوليائك في الأرض. اللهم اجعل أمة محمد أعلى من في الأرض وأقوى من على وجه الأرض. اللهم سهل لهذه الأمة أمورها واجمع شملها وأصلح ولاة أمورها. اللهم احفظ علماءها ودعاتها وجيوشها وجنودها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قوة هذه الأمة على أعدائها وبأس هذه الأمة على أعدائها، ولا تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بأس الأمة بينها، اللهم لا تجعل بأس الأمة بينها، واحفظها من بين يديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها. اللهم احفظ الأقليات المسلمة في الدول الكافرة، اللهم احفظ لهم عقائدهم ودينهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ لهم أمنهم وإسلامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن لا يبقى أحد في مجلسنا هذا أو استمع لنا يشكو مرضا إلا شفيته منه، أو سحرا إلا فككته منه، أو عينا إلا أخرجتها عنه، أو مسا إلا أخرجته منه، اللهم اشف المرضى، اللهم عافي أهل البلاء، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، تزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن، وصدور تشتاق إلى الله.